إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. عباد الله، إن حق الوطن على أبنائه من أوجب الحقوق وآكدها، وإن المشاركة في بنائه ورقيه من أعظم المهمات وأشرفها، فحب الوطن مغروس في النفوس الزكية والقلوب السليمة. فمن حكمة الله عز وجل أن جعل محبة الأوطان فطرة في باطن الإنسان، نبض بها قلبه وجرت بها الدماء في عروقه، وتوارثها الأبناء عن الآباء جيلا بعد جيل. فالعيش يطيب في الوطن ولو كان الوطن كثبان رمل بصحراء. وإن غادر الإنسان وطنه لضرورة يبقى الحنين إليه ساكنا في ذهنه ووجدانه. هذا الحنين الذي وجده نبينا صلى الله عليه وسلم يوم ذهب مع زوجته خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل في بداية رسالته. وكان ورقة عالما بالتوراة والإنجيل، فسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية نزول الوحي، فقال له كما في الصحيحين: يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع لورقة في سكون حتى قال له ذلك، فانزعج النبي صلى الله عليه وسلم وتراءى أمامه فراق مكة، وتحركت في قلبه محبة الوطن، فقال بشديد الأسى: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتِ رجل قط بما جئت به إلا عودي. وبعد 53 عاما من عمره صلى الله عليه وسلم، وفي ليلة هجرته إلى المدينة، وقف على مشارف مكة وخاطبها بما في ذلك القلب الكبير من محبة وحنان، قائلا لها ما جاء عند الترمذي وابن ماجه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة، مكان مرتفع، فقال: والله والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أيها المسلمون، إن حب الوطن ليس مجرد كلمات تقال أو شعارات ترفع، إنما هو سلوك وتضحيات وحقوق تؤدى، من أعلاها وأشرفها التضحية في سبيل الوطن وحمايته من أي خطر يهدده أو يقوض بنيانه أو يزعزع أركانه أو يروع مواطنيه. فحماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وهذا سبيل الشرفاء والعظماء والأوفياء. عن خولة بنت ثامر الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله، يعني المال العام كزكوات ونحوها، يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. عباد الله، ما أحوجنا إلى تضافر جهود المجتمع في بناء الوطن، كل في مجاله وميدانه، الجندي والشرطي في حفاظهما على أمن الوطن وأمانه، والطبيب في مشفاه، والفلاح في حقله ومزرعته، والعامل في مصنعه، والطالب باجتهاده في تحصيل العلم، وهكذا سائر الصنائع والحرف والواجبات. أيها المسلمون، إن قوما يفتؤون ينشرون الشائعات ويبثون الافتراءات لأجل إضعاف منزلة الوطن في النفوس وهدم الشعور بالاعتزاز به، مستغلين في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. فاحذروا أن تكونوا لهؤلاء أبواقا، أو تجعلوا نواديكم لبضاعتهم أسواقا، فإن في ذلك خيانة وتضييعا للأمانة. الأمن والأمان مطلب تصغر دونه كثير من المطالب وتهون لأجله كثير من المتاعب. الأمن في الأوطان لا يشترى بالأموال ولا يبتاع بالأثمان ولا تفرضه القوة ولا يدركه الدهاء، وإنما هو منة ومنحة من الملك الديان عز وجل. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإبراهيم عليه السلام قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فبدأ بطلب الأمن قبل طلب الثمرات، لأنه لا هناء ولا سعادة ولو توفر المال والثمار والطعام في ظل غياب الأمن. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وفي قراءة سبعية متواترة: وأمنهم من خوف. فبالأمن والأمان تعمر المساجد وتصفو العبادة وينشر الخير وتحقن الدماء وتصان الأعراض وتحفظ الأموال وتتقدم المجتمعات وتتطور الصناعات. عباد الله، إن الأمن في البلاد مع العافية والرزق هو الملك الحقيقي والسعادة المنشودة. أخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. قوت يومه فقط فكأنما حيزت له الدنيا. إن البلاد إذا خلت من الأمن فلا تسل عن الهرج والمرج، فإن ضاع الأمن حل الخوف وتبعه الفقر، وهما قرينان لا ينفكان. قال الله عز وجل عن القرية التي كفرت بأنعم الله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالأمن والاستقرار إذن من أهم مقومات العيش ومطالب الحياة، والواقع والتاريخ يؤكد هذا كله. فالبلاد الآمنة يرحل إليها وتزدهر معيشتها وتهنأ النفوس بالمكث فيها. ولذا كان من النعيم المستلذ به عند أهل الجنة نعيم الأمن والأمان. قال الله تعالى: وهم في الغرفات آمنون. وفي المقابل، حينما تخلو الديار من الأمن والأمان تصبح أرضا موحشة وإن كان فيها ما فيها من النعم والخيرات. أيها المسلمون، إن دعوة الاجتماع وتوحيد الصف ونبذ الفرقة والسعي نحو الإصلاح لا يتأكد مع هذه الأحداث والتغيرات المؤلمة. ومما يجب التذكير به الحذر، الحذر والتحذير من استشراف الفتن وإشعالها، ومن ذلك الدخول في تظاهرات واعتصامات لا يعلم نهايتها ومآلها، لا يعلم نهايتها ومآلها على البلاد والعباد. فديننا يمنع من هذه التظاهرات وإحداث الفوضى وتدمير الممتلكات وتعطيل المعاش وإخلال الأمن وشل الاقتصاد وتفريق الكلمة وتمزيق الصف وتحزب الناس، وتحزب الناس أحزابا يذيق بعضهم بأس بعض. عباد الله، لا يخفى، لا يخفى أن غياب المرجعية الشرعية عند فئام من الناس وإعجابهم برأيهم مما يؤدي إلى حلول الفوضى، فيتدخل الأعداء في البلدان. ألا ترون، ألا ترون إلى البلاد بجوارنا؟ ألا ترون إلى حال ليبيا؟ ألا ترون إلى حال سوريا؟ ألا ترون حال اليمن يا عباد الله؟ وتدخل الأعداء والكفار في هذه البلاد، فأذاقوا أهلها سوم العذاب ونهبوا اقتصادها وخيراتها. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله ولا تنجروا وراء الفتن واستشراف الفتن، فإن العاقل من اعتبر بغيره لا من اعتبر بنفسه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، أيها الإخوة المسلمون المحبون لبلادهم وأهليهم، احذروا رحمكم الله، احذروا أن تكونوا أداة تحرككم أياد تقبع في أقصى الأرض، أياد تقبع في أقصى الأرض لا تتحمل رسالة علمية ولا دعوية، وإنما رسالة الفوضى والنكاية والتشفي. يربأ بك أيها المحب لبلده وأهله أن تكون شرارة إشعال الفتن على مجتمعك وأهلك وبيتك. عباد الله، إن من حق البلاد على أهلها أن يحذروا الخيانة لبلادهم وولاة أمرهم ومجتمعهم، ومن حق البلاد على أهلها التعاون مع ولاة الأمر في الظاهر والباطن، وليس نفاقا وكذبا، في الباطن شيء وفي الظاهر شيء آخر. لا بد من التعاون معهم مهما كان فيهم من جور أو ظلم، فهذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأن نعلم أن طاعتهم في غير معصية الله، طاعتهم في غير معصية الله واجب شرعي، وأن نعطيهم البيعة، وأن يكون الجميع مجندين لحماية البلاد من كل مخطط يهدف للإضرار بها والإفساد فيها، وأن يحرصوا على نماء اقتصادها ورقيها. يقول الفضيل بن عياض أبو علي إمام من أئمة التابعين: لأن أبقى 60 سنة مع إمام جائر خير من أن أبيت ليلة واحدة بلا سلطان، لأن أبقى 60 سنة مع إمام جائر خير من أن أبيت ليلة واحدة بلا سلطان. تعم الفوضى ويتدخل الأعداء ويفسد الاقتصاد. فلو أكلنا والله خبزا جافا مع جرعة ماء مع إمام جائر مع الحفاظ على أمننا وبلدنا وجيشنا ووطننا، لهو خير من أن نرغد في الأطعمة والألبسة والأشربة. أيها المسلمون، إن التزهيد في العلماء الذين شابت رؤوسهم في العلم مرتع وخيم، بل به تستجلب الفتن والمحن. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان يعني الأصدقاء ذهبت مروءته. وقال القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك، قال أبو سنان رحمه الله: إذا كان طالب العلم لا يتعلم أو قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح؟ لا يفلح مثل هذا أبدا. ولكن انتبهوا يا عباد الله، فالعالم بحق هو من وصفه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، قال: الراسخ في العلم ولو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه، لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم، ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. وليس العالم الذي يتلون في دين الله على حسب مصلحته وهواه، هذا ليس بعالم أبدا، الذي يحرص على منزلته وعلى ما يوافق هواه ويوافق هوى الناس ولو خالف شريعة الله، هذا ليس بعالم. ولذا تراه اليوم بقول في أصول اعتقاد أهل السنة، وغدا بقول، وبعده بقول، يتلون في دين الله سبحانه وتعالى، حتى وصل الحال ببعضهم أو بأحدهم إلى أن قال: لا مانع من التلبس بالكفر والعياذ بالله من أجل مصلحة الدعوة، من أجل مصلحة الدعوة. ويستشهد بقصة الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يمحو ويزيل كلمة هذا ما كاتب عليه رسول الله قريشا، فقال سهيل بن عمرو، وهو كان القائد لقريش ساعتئذ قبل أن يسلم، قال: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، امحو رسول الله. فتلكأ علي وتأخر كيف يمحو ويزيل كلمة رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امحوها يا علي، امحوها يا علي، رضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب. فيستشهد هؤلاء أنه لا بأس بارتكاب ولو الكفر لمصلحة الدعوة. إذن أين الدعوة؟ إذا تلبس الإنسان بالكفر والعياذ بالله لمصلحة الدعوة، أي دعوة هذه؟ وأي منهج هذا؟ وأي سبيل هذا والعياذ بالله؟ فصار الحرام بالأمس حلالا اليوم، وصار الحلال بالأمس حراما اليوم، كل ذلك من أجل الأهواء ومن أجل الشبهات ومن أجل الكراسي والوصول إليها ومن أجل المصالح الشخصية، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء لا يقال لهم علماء، إنما العالم الذي رسخ في الحق ولو جاءت عليه فتن كأمواج البحر، هو ثابت كالجبال الشامخات الراسيات وكالطود العظيم، لا يتغير ولا يتلون ولو خالف الدنيا كلها طالما وأنه على الحق. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا، اللهم من ابتليته بالداء والوباء، اللهم ارفعه بالعافية برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولولا أني أخرجت منك ما خرجت عباد الله إن حق الوطن على أبنائه من أوجب الحقوق وآكدها وإن المشاركة في بنائه ورقيه من أعظم المهمات وأشرفها فحب الوطن مغروس في النفوس الزكية والقلوب السليمة فمن حكمة الله عز وجل أن جعل محبة الأوطان فطرة في باطن الإنسان نبض بها قلبه وجرت بها الدماء في عروقه وتوارثها الأبناء عن الآباء جيلا بعد جيل فالعيش يطيب في الوطن ولو كان الوطن كثبان رمل بصحراء وإن غادر الإنسان وطنه لضرورة يبقى الحنين إليه ساكنا في ذهنه ووجدانه هذا الحنين الذي وجده نبينا صلى الله عليه وسلم يوم ذهب مع زوجته خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل في بداية رسالته وكان ورقة عالما بالتوراة والإنجيل فسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية نزول الوحي فقال له كما في الصحيحين يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع لورقة في سكون حتى قال له ذلك فانزعج النبي صلى الله عليه وسلم وتراءى أمامه فراق مكة وتحركت في قلبه محبة الوطن فقال بشديد الأسى أو مخرجيهم قال ورقة نعم لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي وبعد 53 عاما من عمره صلى الله عليه وسلم وفي ليلة هجرته إلى المدينة وقف على مشارف مكة وخاطبها بما في ذلك القلب الكبير من محبة وحنان قائلا لها ما جاء عند الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة مكان مرتفع فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت أيها المسلمون إن حب الوطن ليس مجرد كلمات تقال أو شعارات ترفع إنما هو سلوك وتضحيات وحقوق تؤدى من أعلاها وأشرفها التضحية في سبيل الوطن وحمايته من أي خطر يهدده أو يقوض بنيانه أو يزعزع أركانه أو يروع مواطنيه فحماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان وهذا سبيل الشرفاء والعظماء والأوفياء عن خولة بنت ثامر الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله يعني المال العام كزكوات ونحوها يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة عباد الله ما أحوجنا إلى تضافر جهود المجتمع في بناء الوطن كل في مجاله وميدانه الجندي والشرطي في حفاظهما على أمن الوطن وأمانه والطبيب في مشفاه والفلاح في حقله ومزرعته والعامل في مصنعه والطالب باجتهاده في تحصيل العلم، وهكذا سائر الصنائع والحرف والواجبات. أيها المسلمون، إن قوما يفتؤون ينشرون الشائعات ويبثون الافتراءات لأجل إضعاف منزلة الوطن في النفوس وهدم الشعور بالاعتزاز به، مستغلين في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. فاحذروا أن تكونوا لهؤلاء أبواقا، أو تجعلوا نواديكم لبضاعتهم أسواقا، فإن في ذلك خيانة وتضييعا للأمانة. فالأمن والأمان يا عباد الله، الأمن والأمان مطلب تصغر دونه كثير من المطالب وتهون لأجله كثير من المتاعب. الأمن في الأوطان لا يشترى بالأموال ولا يبتاع بالأثمان ولا تفرضه القوة ولا يدركه الدهاء، وإنما هو منة ومنحة من الملك الديان عز وجل. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإبراهيم عليه السلام قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فبدأ بطلب الأمن قبل طلب الثمرات، لأنه لا هناء ولا سعادة ولو توفر المال والثمار والطعام في ظل غياب الأمن. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفي قراءة سبعية متواترة: وأمنهم من خوف. فبالأمن والأمان تعمر المساجد وتصفو العبادة وينشر الخير وتحقن الدماء وتصان الأعراض وتحفظ الأموال وتتقدم المجتمعات وتتطور الصناعات. عباد الله، إن الأمن في البلاد مع العافية والرزق هو الملك الحقيقي والسعادة المنشودة. أخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. قوت يومه فقط، فكأنما حيزت له الدنيا. إن البلاد إذا خلت من الأمن فلا تسل عن الهرج والمرج، فإن ضاع الأمن حل الخوف وتبعه الفقر، وهما قرينان لا ينفكان. قال الله عز وجل عن القرية التي كفرت بأنعم الله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالأمن والاستقرار إذن من أهم مقومات العيش ومطالب الحياة، والواقع والتاريخ يؤكد هذا كله. فالبلاد الآمنة يرحل إليها وتزدهر معيشتها وتهنأ النفوس بالمكث فيها. ولذا كان من النعيم المستلذ به عند أهل الجنة نعيم الأمن والأمان. قال الله تعالى: وهم في الغرفات آمنون. وفي المقابل، حينما تخلو الديار من الأمن والأمان تصبح أرضا موحشة وإن كان فيها ما فيها من النعم والخيرات. أيها المسلمون، إن دعوة الاجتماع وتوحيد الصف ونبذ الفرقة والسعي نحو الإصلاح لا يتأكد مع هذه الأحداث والتغيرات المؤلمة. ومما يجب التذكير به الحذر والتحذير من استشراف الفتن وإشعالها. ومن ذلك الدخول في تظاهرات واعتصامات لا يعلم نهايتها ومآلها على البلاد والعباد. فديننا يمنع من هذه التظاهرات وإحداث الفوضى وتدمير الممتلكات وتعطيل المعاش وإخلال الأمن وشل الاقتصاد وتفريق الكلمة وتمزيق الصف وتحزب الناس أحزابا يذيق بعضهم بأس بعض. عباد الله، لا يخفى أن غياب المرجعية الشرعية عند فئام من الناس وإعجابهم برأيهم مما يؤدي إلى حلول الفوضى، فيتدخل الأعداء في البلدان. ألا ترون إلى البلاد بجوارنا؟ ألا ترون إلى حال ليبيا؟ ألا ترون إلى حال سوريا؟ ألا ترون حال اليمن يا عباد الله؟ وتدخل الأعداء والكفار في هذه البلاد، فأذاقوا أهلها سوم العذاب ونهبوا اقتصادها وخيراتها. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله ولا تنجروا وراء الفتن واستشراف الفتن، فإن العاقل من اعتبر بغيره لا من اعتبر بنفسه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، أيها الإخوة المسلمون المحبون لبلادهم وأهليهم، احذروا رحمكم الله، احذروا أن تكونوا أداة تحرككم أياد تقبع في أقصى الأرض، أياد تقبع في أقصى الأرض لا تتحمل رسالة علمية ولا دعوية، وإنما رسالة الفوضى والنكاية والتشفي. يربأ بك أيها المحب لبلده وأهله أن تكون شرارة إشعال الفتن على مجتمعك وأهلك وبيتك. عباد الله، إن من حق البلاد على أهلها أن يحذروا الخيانة لبلادهم وولاة أمرهم ومجتمعهم، ومن حق البلاد على أهلها التعاون مع ولاة الأمر في الظاهر والباطن، وليس نفاقا وكذبا، في الباطن شيء وفي الظاهر شيء آخر. لا بد من التعاون معهم مهما كان فيهم من جور أو ظلم، فهذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأن نعلم أن طاعتهم في غير معصية الله واجب شرعي، وأن نعطيهم البيعة، وأن يكون الجميع مجندين لحماية البلاد من كل مخطط يهدف للإضرار بها والإفساد فيها، وأن يحرصوا على نماء اقتصادها ورقيها. يقول الفضيل بن عياض أبو علي إمام من أئمة التابعين: لأن أبقى 60 سنة مع إمام جائر خير من أن أبيت ليلة واحدة بلا سلطان، تعم الفوضى ويتدخل الأعداء ويفسد الاقتصاد. فلو أكلنا والله خبزا جافا مع جرعة ماء مع إمام جائر مع الحفاظ على أمننا وبلدنا وجيشنا ووطننا، لهو خير من أن نرغد في الأطعمة والألبسة والأشربة. أيها المسلمون، إن التزهيد في العلماء الذين شابت رؤوسهم في العلم مرتع وخيم، بل به تستجلب الفتن والمحن. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت الدنيا، ومن استخف بالإخوان يعني الأصدقاء ذهبت مروءته. وقال القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك، قال أبو سنان رحمه الله: إذا كان طالب العلم لا يتعلم، أو قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس، متى يفلح؟ لا يفلح مثل هذا أبدا. ولكن انتبهوا يا عباد الله، فالعالم بحق هو من وصفه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، قال: الراسخ في العلم ولو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه، ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم، فلا تستفزه الشبهات بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم، ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. وليس العالم الذي يتلون في دين الله على حسب مصلحته وهواه، هذا ليس بعالم أبدا، الذي يحرص على منزلته وعلى ما يوافق هواه ويوافق هوى الناس ولو خالف شريعة الله، هذا ليس بعالم. ولذا تراه اليوم بقول في أصول اعتقاد أهل السنة، وغدا بقول، وبعده بقول، يتلون في دين الله سبحانه وتعالى، حتى وصل الحال ببعضهم أو بأحدهم إلى أن قال: لا مانع من التلبس بالكفر والعياذ بالله من أجل مصلحة الدعوة، من أجل مصلحة الدعوة. ويستشهد بقصة الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يمحو ويزيل كلمة هذا ما كاتب عليه رسول الله قريشا، فقال سهيل بن عمرو، وهو كان القائد لقريش ساعة إذن قبل أن يسلم، قال: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، امحو رسول الله. فتلكأ علي وتأخر كيف يمحو ويزيل كلمة رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امحوها يا علي، امحوها يا علي، رضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب. فيستشهد هؤلاء أنه لا بأس بارتكاب ولو الكفر لمصلحة الدعوة. إذن أين الدعوة؟ إذا تلبس الإنسان بالكفر والعياذ بالله لمصلحة الدعوة، أي دعوة هذه؟ وأي منهج هذا؟ وأي سبيل هذا؟ والعياذ بالله. فصار الحرام بالأمس حلالا اليوم، وصار الحلال بالأمس حراما اليوم، كل ذلك من أجل الأهواء ومن أجل الشبهات ومن أجل الكراسي والوصول إليها ومن أجل المصالح الشخصية، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء لا يقال لهم علماء، إنما العالم الذي رسخ في الحق ولو جاءت عليه فتن كأمواج البحر، هو ثابت كالجبال الشامخات الراسيات وكالطود العظيم، لا يتغير ولا يتلون ولو خالف الدنيا كلها طالما وأنه على الحق. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا، اللهم من ابتليته بالداء والوباء، اللهم ارفعه بالعافية برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.